خصصناه لتفسير سورة صاد. هذه السورة أظن أن الكثير منكم قد استمع إلى بيان وتفسير الآيات الأولى من قوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، إلى قوله سبحانه وتعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، حتى نعطي صورة واضحة تكون كالتمهيد والمقدمة للآيات التي سنتناولها في هذا الدرس بالشرح والبيان، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهمها وتدبرها والعمل بما جاء فيها من الهداية والإحكام، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. هذه السورة ذكر فيها المولى جل وعلا ما تعرض له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكيد والمؤامرة والتكذيب من قبل قومه الذين أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم لينذرهم ويدعوهم لعبادة الله وحده ونبذ الأنداد والأصنام التي كانوا يعبدونها من غير الله عز وجل. وكعادة القوم المكذبين الذين كذبوا الرسل وردوا ما جاءوا به من البينات يختلقون الأكاذيب ويرمون الرسل بأقبح وأشنع الصفة والنعوت حتى يصدوا الناس عن الاستجابة لهم، فتراهم ينسجون الأسماء والألقاب المنفرة التي قد لا يتصف بها الرجل العادي، فضلا عن الرجل الذي اصطفاه الله عز وجل لرسالته وهو النبي، فتراهم يسمون رسولهم ويصفونهم بأنهم سحرة وبأنهم أهل كذب وبهتان وأنهم كهان وأنهم من الأوصاف والنعوت القبيحة ليصدوا الناس عن الاستجابة والإيمان بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا بالبرهان من ربهم عز وجل، جاءوا بالآيات، لأنه ما من نبي أو رسول بعثه الله عز وجل إلى قومه إلا وأتاه من الآيات البينات ما يؤمن لأجله الناس. كل نبي كل رسول له آية، بل له آيات، ولهذا لما تظهر لهم هذه الآيات وبأنها حق يقعون في التكذيب وفي الإعراض، وأحيانا يلجأون إلى الكيد، بل أكثر من ذلك إلى المضايقة، إلى المضايقة وشد الخناق على الأنبياء والرسل، وأحيانا قتلهم كما أخبر الله عز وجل يقتلون الأنبياء ويؤذون أهاليهم وما إلى ذلك من أنواع الظلم والعدوان والطغيان، وهذه طريقة معروفة عند المهزومين، لما يهزم الإنسان وليس له من الحجة والبرهان ما يقابل به الحق يلجأ إلى مثل هذه الطرق وهذه الوسائل حتى يكفوا ويصدوا هذه الدعوة التي يزعمون أنهم بفعلهم هذا ينفرون الناس عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر عن الكفار، والحديث هنا عن كفار قريش، حيث قال الله عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فترى هنا أنهم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وبأنه كذاب، لأن لفظ الساحر يطلق على الذي يتعاطى السحر، والساحر في الغالب يلعب بعقول الناس لما عنده من الإهام والتخييل. فوصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، وأكثر من ذلك وصفوه بأنه كذاب، وهذا في الحقيقة تقول واختلاق منهم للكذب، لأنه علم من سيرته عليه الصلاة والسلام أن قومه الذين عاش النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كانوا يصفونه بالصادق الأمين، ما جربوا عليه كذبا، ما جربوا عليه كذبا في صغاره وفي شبابه وحتى كبر عليه الصلاة والسلام، فكيف بعد أن يوحى إليه يقولون بأنه قد كذب وكذب على الله الذي يؤمنون به بأنه ربهم وأنه خالقهم وخالق السماوات والأرض. ولهذا استغربوا أن دعاهم إلى عبادة الله وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم بهذا التوحيد الذي بعث لأجله الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل لم يأتوا لتلقين الناس توحيد الربوبية ليقولوا لهم بأن الله هو الذي خلقكم وأن الله عز وجل هو الذي رزقكم وأن الله عز وجل هو الذي يدبر أموركم، هذا جزء من التوحيد وليس كل التوحيد. ولهذا الكفار المشركون يقرون بهذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، وصاحبه لا يكون ناجي من العذاب والنار يوم القيامة، بدليل أنهم يعترفون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم وأن الله عز وجل هو ربهم ورب السماوات والأرض. ولهذا قالوا كما جاء في الآيات التي بعدها وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قالوا ربنا، اعتراف منهم بأن الله عز وجل هو ربهم وخالقهم ورازقهم. ولكن هذا النوع من التوحيد لا ينفع صاحبه، لأن التوحيد الذي جاءت من أجله الرسل وأنزل الله عز وجل لأجله الكتب هو توحيد الألوهية، أو ما يسميه العلماء بتوحيد العبادة أو توحيد الإلهية، وهو المشار إليه في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، يوحده بالعبادة، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون. ولهذا نرى مثلا تعريف المتكلمين للتوحيد تعريف ناقص، بل هو باطل، لأنهم لما يتكلمون عن التوحيد يعرفونه فيقول أن التوحيد هو أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا قسم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له، فذكروا هذه الأشياء وهي حق، ولكن لم يذكروا أو يدخلوا في تعريفهم للتوحيد توحيد العبادة، وهو أنه يوحد الله عز وجل بأن تفرد العبادة بل وجميع أنواع العبادة لله تبارك وتعالى، فهم لا يذكرون هذا النوع من التوحيد. ولهذا تعريف المتكلمين للتوحيد تعريف ناقص، بل هو باطل، لا يتوافق مع ما ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الخصومة التي كانت بينه وبين قومه حول هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الإلهية، ما أرادوا أن يعبدوا الله عز وجل، وإذا عبدوه أشركوا معه غيره، فهم إذا ذبحوا لم يذبحوا لله عز وجل، يذبحون لغير الله أو يذبحون لله ولغيره، فيصرفون العبادة وأنواع العبادة سواء كان ظاهرة أو باطنة لغير الله عز وجل، يشركون بالله عز وجل. هذا الذي جادلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فهو عندهم أي الذي استقر في أذهانهم وفي قلوبهم أنهم يعبدون آلهة متعددة ومتنوعة، كل يعبد ما يحلو له أو ما يوافق هواه، هذا يعبد حجرا وهذا يعبد شجرا وهذا يعبد سماء وهذا يعبد نجما، وكل واحد يعبد ما يحلو له من الآلهة. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب، وانطلق من الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. يعني انظروا كيف صوروا للناس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم دعاهم إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، ويكون في ذلك إبطال لما كانوا عليه من تعدد الآلهة. ولهذا كانوا يقولون ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. يعني كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما دعاهم إليه، كل ما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الحق كذبوا، قالوا إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. إذن هذه خلاصة مفادها أن الكفار كفار قريش لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وبهذا الإسلام وبهذا الإيمان بأن لا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، فالعبادة لله والحكم لله والأمر لله سبحانه وتعالى، ليس لغيره في ذلك شأن ولا ذكر، لأن ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مغلوب ومقهور وعاجز وضعيف، ولا يمكن أن يسوى بين الخالق والمخلوق أبدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك متحديا إياهم: أم عندهم خزائن ورحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. إذا كانوا يقولون وكانت دعوتهم مبنية على أساس سليم فليفعلوا مثل هذه الأمور، فليكن لهم هذا الملك العظيم يتصرفوا فيه. هل عندهم خزائن الله عز وجل؟ ما عندهم خزائن الملك، وتسيير كل ما في الملك هو لله عز وجل، فكيف يدعون الناس لعبادة هذه الآلهة التي لا تملك لهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا رشدا، ولا تملك لهم موتا ولا حياة ولا نشورا. ولهذا قال: أم لهم ملك السماوات والأرض، لأن الذي يستحق أن يعبد هو الذي يستغني عن غيره ويكون مالكا لكل شيء، أما المخلوق العاجز المملوك كيف يقول الناس يعبدون، كيف يقول الناس يعبدوني وهو لا يملك شيئا. لو كانت لهم السماوات والأرض ويملكونها ملكا حقيقيا ربما لحق لهم أن يعبدوا أو أن يصرف لهم شيء من العبادة، وهم ليس لهم لا هذا ولا ذاك، بل لا يملكون لأنفسهم، ليس لهم سلطان حتى على أنفسهم، لأن أنفسهم بين نفوسهم بين يدي الله عز وجل، إن شاء أمرضهم إن شاء أفقرهم إن شاء أبادهم إن شاء أهلكهم. فالعاجز والضعيف والحقير لا يستحق أبدا أن يعبد ولا أن يبجل ولا أن يعظم، فالتعظيم والتبجيل هو لله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. بعض المفسرين قالوا في هذا إشارة إلى ما لحق كفار قريش من الهزيمة في يوم بدر. يوم بدر الله سبحانه وتعالى أهلك الكفار صناديد الطغيان والكفر الذين كان الناس يحسبون أنهم الأقدر والأجدر، غلبوا وهزموا في يوم بدر، كما قال الله عز وجل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه الآية في سورة القمر، أخبر الله عز وجل أن هذا الجمع أو هذه الطائفة أو هذا الحزب سوف يهزم وسوف يولون الدبر، وهذا كان إخبار، لأن الآية أو السورة مكية وهي سورة القمر، وغزوة بدر كانت في السنة الأولى في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من مكة، فأخبر في هذه السورة أن هؤلاء القوم سوف يهزمون سيهزم الجمع للاستقبال ويولون الدبر. فأخبر الله عز وجل أن هؤلاء القوم من كفار قريش، ومن كان متواطئا معها في التكذيب من القبائل الأخرى سيهزمون، سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذا أخبر الله عز وجل ووقع فعلا. ثم قال الله عز وجل بعد هذه الآية: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. هذه الآيات فيها أمران: تسلية وتهديد. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس هو بشر، ما يسمعه من أذى القوم ومن تسفيههم له عليه الصلاة والسلام ومن تقولهم عليه لا شك أن هذا قد يحزنه، قد يحزنه ويقلقه، بدليل أن الله عز وجل قال لنبيه الكريم: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم كما يحصل للبشر حزن وقلق وتذمر مما يقوله هؤلاء الناس وهم من قومه ويعرفون صدقه وأمانته. فالله عز وجل لما سقى هذه الآيات: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، هذه فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه إذا كان هؤلاء القوم المتجبرون المعاندون المكذبون لك قد قالوا وفعلوا ومكروا بك، فهم ليسوا بمفازة من العذاب، ولن يفروا من عذاب الله تبارك وتعالى إن أراد أن يسلط عليهم العذاب. ليسوا في حصن منيع يمنعهم من أن ينزل عليهم العذاب. هناك أقوام بل وأمم عاتية قديمة كثيرة العدد كانوا أشد قوة من كفار قريش وعاشوا أعمارا، ومع ذلك بسبب تكذيبهم أهلكهم الله عز وجل وأبادهم، فما ترك منهم أحدا إلا أخبارهم التي تروى عنهم. فهذا لا شك أنه تسلية، بمعنى أنه إذا قاله كذبت قوم قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، وهم فعلوا لا شك أكثر ما فعلت قريش، ومع ذلك أين أخبارهم وأين مساكنهم وأين قوتهم وأين جبروتهم؟ كله ذهب وأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وهم في نار جهنم والعياذ بالله يتعذبون. إذن هذه الآيات هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وهي أيضا تهديد لكفار قريش لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني الإنسان إذا كان مثلا عنده طغيان وعنده جبروت أحيانا قد يذكر بمصير غيره ممن قد يكون أشد منه في الظلم والطغيان، يقول له مثلا: إن فلان ابن فلان قد فعل أكثر ما فعلت وصنع الذي صنعت، ولكن انظر إلى حاله وإلى مصيره وإلى مآله، كيف عذبه الله، كيف ابتلاه الله عز وجل، كيف ألحق به الهلاك. فالإنسان لما يذكر بمثل هذا لعله يعتبر ولعله يتذكر فيرجع ويتوب ويصلح حاله. فهذه الآيات هي من جانب تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من جانب تهديد لهؤلاء الكفار المعاندين. ذكر الله سبحانه وتعالى أعتى الأقوام الذين عرفوا في تاريخ البشرية، قال: كذبت قبلهم، يعني قبل كفار قريش واليهود وغيرهم، قوم نوح. نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن دب فيهم الشرك وعبادة الأصنام، هذا معروف. نوح عليه السلام هو أول الرسل، وهو من أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ونوح ذكره الله عز وجل في القرآن كثيرا، ورد ذكر اسم نوح في القرآن في 33 مرة، بل إن الله عز وجل أنزل سورة باسمه تتلى إلى يوم القيامة، سورة نوح، وذكر فيها جهاده ودعوته عليه الصلاة والسلام إلى قومه، دعاهم إلى التوحيد وصبر على طغيانهم، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 سنة 1000 سنة وهو يدعو قومه كما قال الله عز وجل فيهم، يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا لا يسأم ولا يمل حتى يأس منهم، فدعا عليهم ولجأ إلى الله عز وجل وقال إني مغلوب فانتصر، ودعاء الأنبياء مستجاب، فأجابه الله عز وجل إلى ما دعا، قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات أنواح ودسر، فنجاه الله عز وجل، الله عز وجل نجى نوح ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل كما قال الله عز وجل. فنوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، والذي يدل على أنه أول رسول لأنه جاء في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون يوم القيامة إلى نوح عليه السلام فيقولون، يطلبون منه الشفاعة بطبيعة الحال، والحديث معروف، أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، هذا جاء في الصحيح، هذا جاء في الصحيح. ولكن قبله من الأنبياء آدم عليه السلام، لأن آدم هو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيده، وآدم نبي من الأنبياء. ولكن اختلف العلماء وأهل السير هل نوح عليه السلام جاء بعد آدم أم أن هناك بعض الأنبياء قبل آدم. الذي يجزم به في النصوص أنه لا يوجد رسول قبل نوح عليه السلام، هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وآدم كان نبيا، وقالوا أن بعد آدم يوجد نبي يسمى شيث، وهذا النبي لم يأتي له ذكر في القرآن ولا في السنة الصحيحة، بل ورد في بعض الأخبار والآثار الإسرائيلية. ومن العلماء من قال أن الذي كان قبل نوح عليه السلام هو إدريس، وإدريس نبي من الأنبياء، إدريس نبي من الأنبياء، يقال أنه أول من كتب بالقلم هو إدريس عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل ذكره في القرآن، قال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. فبعض العلماء ومنهم الحافظ ابن كثير يقول بأن إدريس كان قبل نوح عليه السلام، بل وإنه أدرك نبوة آدم عليه السلام، وبعض العلماء يقول أن إدريس كان بعد نوح ولم يكن قبل نوح أبدا، وهذا يلزم به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وله استدلال في ذلك. والبخاري رحمه الله يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إدريس هذا الاسم الذي يعرف به هذا النبي هو اسم لإلياس عليه الصلاة والسلام، فهم عندهم أن إدريس هو إلياس عليه الصلاة والسلام، وإلياس نبي من أنبياء بني إسرائيل. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجزم بأن إدريس كان بعد نوح، ويستدل بقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، قال فلا نبي قبل نوح. ولكن هذا قد يرد بقوله تعالى أن يرد بما ثبت في النصوص أن آدم نبي مكلم أوحى الله عز وجل إليه، واستدل بقول الله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم ونوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، يعني الله عز وجل أخبر في هذه الآية أنه جعل النبوة في ذرية نوح وفي ذرية إبراهيم، وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يكون نبي خارج ذرية نوح وذرية إبراهيم، لا يمكن، أن يكون نبي خارج ذرية نوح وذرية إبراهيم. هذا من استدل بقول أن إدريس لم يكن قبل نوح عليه السلام بل كان بعد نوح. وشيخ ابن عثيمين قال بأنه يظهر والله أعلم أنه كان نبيا من بني إسرائيل، وهذا يقويه ما ذكره البخاري عن ابن مسعود وابن عباس أنه كان اسما لنبي الله إلياس، وإلياس جزما أنه من أنبياء بني إسرائيل. قد هذا لا يهم كثيرا، لكن ذكرناه من باب المذكرة لأن أهل العلم أحيانا قد يستفيضون في ذكر مثل هذه المسائل. المهم أن أول رسول هو نوح عليه السلام، ونوح الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أرسله الله عز وجل إلى قومه الذين شاع فيهم عبادة الأصنام، كانوا يعبدون أصنام، تسرب إليهم الشرك شيئا فشيئا حتى صاروا يعبدون الأصنام من دون الله، فبعث الله عز وجل إليهم نوح عليه السلام فكذبوه، والتكذيب هو نوع من الكفر، هو نوع من الكفر، لأن الكفر يقسمه العلماء إلى قسمين، كفر أصغر وكفر أكبر، وهذه مسألة مهمة في العقيدة لابد لطالب العلم أن يفهمها حتى يميز بين أنواع الكفر وبين أقسام الكفر. الآن ترى بعض الناس مثلا يعتقدون أن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل يعد كفرا أكبر، وهذا خطأ. الصحيح أن الحكم بغير الله بغير ما أنزل الله عز وجل قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر، كما بينه ابن القيم رحمه الله في مواطن كثيرة من كتبه كما في مدارج السالكين. والتكذيب كما قلنا هو نوع من الكفر، لأن العلماء يقسمون أو يذكرون أنواع الكفر بأنها خمسة أنواع، هناك كفر التكذيب، وهناك كفر الاستكبار والإباء والجحود، وهناك كفر الإعراض، وهناك كفر الشك، وهناك كفر النفاق. هذه خمسة أنواع من الكفر. كفر التكذيب هذا لا يوجد كثيرا في الرسل في الأمم. لماذا؟ لأن كل رسول وكل نبي الله سبحانه وتعالى أيده بالآيات والمعجزات، ولهذا كانوا لا يكذبون، كانوا لا يقعون في هذا النوع من 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 الكفر، وإنما كان جنس كفرهم هو كفر الإباء والاستكبار. يعرفون الحق ويعلمون أن هذا الرسول مبعوث من عند الله عز وجل، لكن يصرون على عناده. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني هم كفروا لكن أنفسهم بواطنهم تقر وتعترف بأن ما جاء به الأنبياء والرسل هو حق، وهذا هو المنتشر كثيرا. لكن هنا الله سبحانه وتعالى قال: كذبت قبلهم قوم نوح، وهذا فيه إشارة أن هؤلاء القوم قد كذبوا برسولهم، إما أنهم قالوا بأنه لم يبعثه الله عز وجل، وإما أن الله سبحانه وتعالى بعثه بشيء لكن لم يذكر لنا ذلك الشيء لأنه لا يوافق أهواءهم، واختلق أشياء من عنده فكذبوا الرسل. قال: كذبت قبلهم قوم نوح، وهذا معروف لما تقرأ كثير من الآيات التي في القرآن في الحوار الذي يكون بين الأنبياء وبين أقوامهم نوع من الخصام، يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، فتراهم بعد ذلك يردون عليه: ما أنت إلا بشر مثلنا، إن اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن بك سفاهة، شيء من هذا الأمر الذي ذكرناه من السخرية والاستهزاء بالرسل عليهم الصلاة والسلام ليصدهم عن الاستجابة لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الحق. فقال الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح، فهؤلاء كذبوا، وعاد، عاد قبيلة عظيمة، وعاد الله عز وجل أرسل إليهم رسولا منهم هو هود عليه السلام، وهود عليه السلام من أنبياء العرب، لأن أنبياء العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ورد في حديث صحيح رواه ابن حبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هود أربعة من العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. يعني هذا الكلام كان موجه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر رضي الله عنه. هؤلاء من العرب، وهؤلاء يسمون بالعرب العاربة، يعني العرب الأقحاح الأصليين، وهناك العرب المستعربة، هؤلاء من سلالة إسماعيل عليه السلام. ولهذا قالوا أن أول من تكلم بالعربية هو هود عليه السلام وقومه عاد. وعاد كانت قبيلة كبيرة، وكان عندها قوة وشدة، أتاهم الله سبحانه وتعالى قوة في الأبدان، ولهذا كانوا يفتخرون بما أتاهم الله عز وجل من قوة. قالوا من أشد منا قوة؟ فأجابهم الله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، اغتروا بقوتهم. وهؤلاء كانوا يسكنون في منطقة تقع يعني بين في اليمن، بين عمان وحضرموت، بمكان يسمى جبال الرمل، وطغوا وعبدوا الأصنام، وظهر منهم من الفساد ما جعل نبيهم عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى ترك ما هم عليه، فأبوا، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم عذابا شديدا. تمثل هذا العذاب في أن أرسل عليهم ريحا عقيما، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ولهذا لما رأوا في السماء أن هذه الريح العظيمة الشديدة التي وصفها الله عز وجل بأنها ريح عقيم ما أتت على شيء إلا جعلته كالرميم، ما تركت شيء، تدمر كل شيء بإذن ربها، فلم يرى إلا مساكنه، يعني لن تبقى إلا المساكن. أما هم فقد أبيدوا عن آخرهم، يعني المكذبين منهم. ولهذا هو لما الله عز وجل أرسل إليهم ريحا وهي ريح عذاب، وكانت فيها رمال، ظنوا أن تلك الرمال هي عبارة عن سحاب، فقالوا هذا عارض ممطرنا، فاجتمعوا في ذلك المكان، فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا صرصرا، ريح قوية، فدمرتهم عن آخرهم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا تكبر وطغى وادعى أنه لا يوجد هناك من يقهره أو يرد بأسه وقوته، الله سبحانه وتعالى يعذبه من جنس ما ادعاه، فأرسل عليهم هذه الريح فدمرتهم. ولهذا انظروا، الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء القوم المكذبين، أعتاهم وأولهم قوم نوح، والثاني قوم هود وهم عاد الذين كانوا في هذه المنطقة، ثم قال وفرعون ذو الأوتاد، بدأ بالأكابر. وفرعون هو لقب يطلق على كل من ملك مصر، كل من ملك مصر يسمى فرعون، فهنا ذكر لقبه ولم يذكر اسمه، وبعضهم يقول أنه هو رمسيس الثاني، وبعضهم يقول له اسم آخر، المهم أن فرعون هو كل من ملك مصر كان يسمى فرعون. وفرعون هذا ملك مصر وكان جبارا طاغيا عنيدا، استعبد أهل مصر، جعلهم كالعبيد، بل ذهب به الأمر إلى أن يدعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، وكان يستهزئ ويسخر من موسى عليه السلام، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله عز وجل من فوقه جزاء وفاقا، فعذبه الله عز وجل من جنس ما كان يفتخر به، الأنهار تجري من تحته أجراها الله عز وجل من فوقه. قال وفرعون ذي الأوتاد، فرعون ما كان أحد يجرؤ على أن يناقشه أو أن يتكلم معه أو أن يطلب العفو منه، فرعون كان يصدر الأوامر ويقتل، يقتل الأولاد، يستحيي النساء، يذبح الأبناء، يفعل ما يشاء. ولهذا قال الله عز وجل هنا عنه وفرعون ذي الأوتاد، وفرعون ذو الأوتاد، ذو الأوتاد ذوب بمعنى صاحب، والأوتاد جمع وتد، والوتد هو العمود الذي يوضع أو تضع عليه الخيمة، يسمى وتد لأنه يشد البيت، إذا سحبت الوتد سقطت الخيمة، فالخيمة بالأوتاد. ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى الجبال أوتاد والجبال أوتادا. لماذا سماها أوتاد؟ لأنها تشد الأرض، تشد الأرض، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعلها راسية في الأرض تشدها كالأوتاد. وسبب وصف فرعون بأنه ذو الأوتاد قيل فيه معنيان. المعنى الأول أنه ذو الأوتاد أي صاحب الأوتاد، أي أنه كان يجعل أربعة أوتاد، يأتي بالرجل أو بالناس الذين لا يستجيبون لدعوته أو الذين يريدون أن يتبعوا موسى فيعذبهم، يعني يصلبهم، يجعل كل يد في وتد، اليد اليمنى في وتد، واليد الثانية في وتد، والرجل الأخرى في وتد، والرجل الثانية في وتد آخر، ثم يصلب ذلك الرجل في هذه الأوتاد وينزل عليه العذاب، إما بأن يضرب، إما أن ترمى عليه الصخرة، وهكذا يشنع بكل من أراد أن يخرج عن أوامره أو أن يتمرد عليه، هكذا كان يفعل. فقيل ذي الأوتاد. وبعض العلماء قال أن المراد بذو الأوتاد أي أنه ثبت ملكه بما كان عنده من الجنود وبما سخره من الناس ومن العبيد، يعني شد ملكه ومد في ملكه حتى صار ملكه كذلك الخيمة أو تلك الدار التي تشد بالأوتاد، حتى إن هبت الريح لا يمكن أن تزعزعها ولا أن تدمرها. فهذا وصف، ولعل هذا أولى، لأنه لا يمكن أن يوصف بالقوة بمجرد أنه كان يعذب على الأوتاد، لكن لا يبعد أن نقول أنه كان ملكه شديدا وثبته حتى كأنه جعل له أوتاد بما كان عنده من المال وبما سخر من الرجال ومن الجنود ومن الناس، كان مع ذلك يعذب الناس على الأوتاد. والعلماء يقولون دائما في التفسير يؤخذ بالمعنى الأعم أولى من اقتصار المعنى على شيء واحد أو على شيء خاص، ما دام المعنى يتسع لشيء عام فنحمل الآية على هذا، فنقول وفرعون ذو الأوتاد أي صاحب ملك عظيم، كأنه شده بالأوتاد، لأن الشيء إذا شد بالأوتاد وثبت في الأرض لا يمكن أن يتزعزع، فكذلك كان ملك فرعون. وفرعون كما تعلمون أرسل الله عز وجل إليه موسى فكذبه وظن أن موسى الذي جاء به هو عبارة عن سحر، فقال لقومه هذا أمر سهل، هذا ساحر وأنا عندي سحرة، فأتى بالسحرة ووعدهم خيرا بأنهم إن غلبوا موسى وقاوموا سحره جعلهم وزراء وأعطاهم ما يريدون. وحضر السحرة في يوم الزينة في اليوم الموعود، وألقوا حبالهم وعصيهم وأرآها الناس، فخيل إليهم أنها حية تسعى، وموسى خاف بعد ذلك لأنه هو كان يعني يرمي عصاه فتصير حية، وهم يرمون أيضا حبالهم وعصيهم فتظهر حية للناس، حية تقابل حية. إذن ظن موسى أن سحره أبطل بسحر هؤلاء، لكن الذي وقع أن الله سبحانه طمأنه، ألقي ما في يمينك يا موسى، الله سبحانه طمأنه، الغلب لموسى، فلما ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ما تركت شيئا مما خيل للناس بأنه حيات تسعى، وفي حق ليست بحيات، يعني هذه أشياء فيها تخييل، ينقلب على الرائي الشيء يكون في أصله كذا لكن قد يظهر له شيء آخر. لكن موسى وهي معجزته التي وهبها الله عز وجل إياه وأعطاها إياه أن عصاه تنقلب حية، ثم يأمر الله عز وجل أن تعود فتعود. فلما أكلت كل شيء، الصحراء علموا أنهم على باطل، وأنهم لو كان هذا الذي جاء به موسى من السحر كيف تقضي هذه الحية على جميع الحية؟ فآمن الصحراء، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، آمنوا به. فتوعدهم فرعون، فتوعدهم فرعون وقال لهم لأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن من هو أشد عذابا وأبقى. ولكن هم سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لما يدخل أو يمن على عبده بالهداية والإيمان يعني يصير ذلك الإنسان في قلبه تحول، يعني سبحان الله كما قال ابن القيم رحمه الله كانوا في الصباح كفرة وصاروا من أقوى أهل من أقوى الناس إيمانا في المساء بين عشية وضحاها. وهذا الإنسان لما يرى الحق بأنه حق ويوفقه الله عز وجل لقبوله والثبات عليه تصدر منه المعجزة. توعدهم لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على مرأى من الناس، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات فاقضي ما أنت قاض، ما الذي تريد؟ صلب أو عذب أو أحرق، افعل ما تشاء، فاقضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذا هو الإيمان، هذه قوة الإيمان. لما يؤمن الإنسان عن حقيقة وعن حق وعن علم وعن يقين يهون في طريقه كل شيء. ففرعون كان جبارا طاغيا، ولكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك أهلكه، حتى لما أدركه الغرق قال آمنت بالإله الذي آمنت به بني إسرائيل، لكن لم يكن ينفعه إيمانه كما قال الله عز وجل عن الكفار، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إذا نزل بأس الله عز وجل فإنه لا ينفع الإنسان أن يؤمن بعد ذلك، كالذي يتوب عند الغرغرة لا ينفعه، لا تنفعه التوبة، هذا صار خارجا من الدنيا لا تنفعه التوبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه، مفاده أنه لو تاب بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل منه، فالتوبة تكون قبل. والحاصل أن الله عز وجل أخبر أنه أهلك قوم نوح وقوم هود وهم عاد وفرعون ذو الأوتاد. ثم قال الله عز وجل وثمود، ثمود هم قوم صالح، قوم صالح. والآن المدائن التي كانوا يسكنونها وهي موجودة الآن في بعد تبوك من جهة الأردن، هناك جبال كانت فيها عبارة عن بيوت وعن قصور، كانوا يسكنونها، كانوا ينحتون من الجبال بيوت آمنين، وهؤلاء قوم صالح. والله سبحانه وتعالى عذبهم بأن أرسل عليهم الرجفة والصيحة فماتوا، كانوا عباد أصنام وكانوا يستهزئون بصالح وطلبوا منهم أن يريهم آية حتى يؤمنوا به، فقالوا له أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، فدعا الله عز وجل وأخرج لهم ناقة وقال لهم بأن لا يمسوها بسوء، لكم شرب ولها شرب يوم معلوم، معنى يوم تأتون إليها تحلبونها واليوم الآخر أتركوها لا تفعلوا شيء. لكن هم كذبوا وظنوا أن صالحا عليه السلام يستهزئ بهم فعاقروها، فأنزل الله عز وجل عليهم العذاب وأهلكهم، أهلكهم ما ترك منهم أحد، أخذتهم الصيحة أخذتهم الرجفة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على هذا المكان وقال لأصحابه لما مر مع من كان معه من المسلمين لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا بكين، فإن لم تكونوا بكين فلا تدخلوا عليهم لا تمروا بهم حتى لا يصيبكم مثل ما أصابهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري. فهؤلاء ثمود قوم صالح أهلكهم الله عز وجل. ثم قال وقوم لوط، وقوم لوط، لوط هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم يعبدون الأصنام وكانت من أعمالهم الشنيعة ترك ما خلق الله عز وجل لهم من النساء، كانوا لا يستمتعون بالنساء، يريدون الذكران، ولهذا نهاهم لوط عن ذلك: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، منكر فاحشة. فهم قلبوا ودنسوا الفطرة التي خلق الله عز وجل الناس عليها، ولهذا الله عز وجل عذبهم من جنس ما قاموا به، ولهذا قلب عليهم قراهم التي كانوا يسكنونها، كما قال: جعلنا سافلة عاليها سافلة. بعضهم قال أن الأرض قلبها عليهم، وبعضهم قال أن المساكن سقطت عليهم فأصبحوا تحت الرضي. عذبهم لأنهم قلبوا هذه الفطرة، نزلوا إلى سافل الأخلاق، إلى مساوئ الأخلاق، يتركون النساء ويجعلون شهواتهم في الرجال وفي الذكران. فقوم لوط عذبهم الله سبحانه، ولوط كان بعد إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام عمه، وقوم لوط. ثم قال: وأصحاب الأيكة. هناك قراءتان، يقال الأيكة ويقال الليكة. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام، وشعيب نبي ورسول من العرب، والأيكة هي الغيضة، والغيضة هي الأشجار التي يلتف بعضها ببعض. سموا أصحاب الأيكة لأنهم كانوا يسكنون في أيكة، في غابة كثيرة الأشجار ملتفة بعضها ببعض، فسموا بأصحاب الأيكة. وكانوا أيضا عباد أصنام، وكانوا يفسدون في الأرض، كانوا قطاع طريق، وكانوا يبخسون الميزان، يعني لا يوفون الناس الميزان، يسرقون الناس. فدعاهم شعيب عليه الصلاة والسلام، دعاهم شعيب إلى أن يتقوا الله وأن يتركوا مثل هذه الأعمال التي توعدهم إن أصروا عليها أن يعذبهم الله عز وجل. فأصروا واستهزأوا بشعيب وسخروا منه ولم يقبلوا ما جاءوا به، فعذبهم الله عز وجل. أتعرفون كيف عذبهم الله عز وجل؟ أصابهم حر شديد، ثم جمع الله عز وجل لهم سحابة فذهبوا تحتها ليستظلوا، فكانت هي سبب عذابهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم بعد ذلك نارا شديدة أحرقتهم وأهلكتهم. فانظروا قوة هؤلاء الناس وقوة هؤلاء الأمم وكثرتهم وما كان عندهم من القوة والعدة، ومع ذلك كيف كانت نهايتهم؟ أهلكهم الله سبحانه وتعالى. إذن لهذا قلنا أن هذه الآيات هي من جهة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جانب آخر هي تهديد لهؤلاء المكذبين من كفار قريش، لأنه إذا هؤلاء القوم قد عذبوا فقد يلحق العذاب للقوم الآخرين، ولا شك في ذلك. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. أولئك الأحزاب، هنا الإشارة إلى البعيد، قال أولئك الأحزاب، ما قال هؤلاء الأحزاب. واسم الإشارة للبعيد دائما يستعمل لبيان علو المنزلة أو أبعدها، فقال أولئك الأحزاب أي لدنوهم وبعدهم عن الصواب. لما كانوا بعيدين عن الصواب وبعيدين عن الحق أشير إليهم بهذا باسم الإشارة الذي يستعمل للبعيد، أولئك الأحزاب، كأنه لا قيمة له. وقيل أولئك الأحزاب لعلوهم في الطغيان والظلم والاستبداد، فأشير إليهم إشارة البعيد، وهذا أبلغ من أن تقول هؤلاء الأحزاب، قال أولئك الأحزاب، كأنك تشير إليهم وتحذر الناس منهم. فسماهم الله سبحانه وتعالى أحزاب، وهم أمم، لأن الأحزاب جمع حزب، والحزب هو الطائفة والجماعة من الناس، قد يقلون وقد يكثرون، كما قال الله عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون. أولئك الأحزاب، فهؤلاء القوم هم أحزاب، وكفار قريش هم أحزاب. ثم قال الله عز وجل: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. إن هذه نافية، يعني ما كل إلا كذب الرسل، لأن إن في لغة العرب قد تكون للنفي وقد تكون يعني للمخففة، وقد تكون للشرط، وقد تكون زائدة. هنا إن بمعنى النفي، أي ما كل إلا كذب الرسول، يعني كل هؤلاء الأحزاب، كل هؤلاء الطوائف كذبوا الرسول. وليس المعنى أن الجميع كذب الرسول، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والرسل لما جاءوا إلى أقوامهم هناك من آمن بهم، ولكن هنا الكلام على ماذا؟ على الأغلب، يعني الأغلب كانوا مكذبين. فقوم نوح عليه السلام كانوا كثيرين، وأكثرهم كانوا كفارا وكذبوه، والذي آمن بنوح هم قليل، بدليل أنه قال وما آمن معه إلا قليل. لكن إذا قال كذبت قبلهم قوم نوح فهذا باعتبار الأغلب، في اعتبار الأغلب. ومعلوم أن الأنبياء ما كان ليستجيب لهم إلا قلة من القوم وضعفاء القوم، أما أشرافهم ووجاه القوم هؤلاء يكذبون، وهؤلاء لهم أتباع، فدائما تجد الأتباع يتبعون شرفاءهم ووجاههم، ولهذا يمثلون النسبة الكبيرة في القوم المكذبين للأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى إن كل إلا كذب الرسل. هنا قال الله عز وجل يعني كل من هؤلاء الأقوام الذين جاء ذكرهم وغيرهم كذبوا الرسل، ولم يقل كذبوا رسولهم. هو يحتمل أن يقال كذبوا الرسل باعتبار أن كل أمة أو كل طائفة أو كل حزب كذب رسوله الذي جاء به، ويحتمل أن يكون الجمع مناسبا لإضافته إلى أولئك القوم. فمثلا قوم نوح من الذي كذبه؟ هو نوح عليه السلام رسوله. ولكن في آية ماذا قال الله عز وجل؟ قال كذبت قبلهم قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوح عليه السلام، لكن قال الله عز وجل أن قوم نوح كذبوا المرسلين. قال العلماء والسبب في هذا أن كل من كذب رسول فهو مكذب لجميع الرسل. لماذا؟ لأن دعوة الرسول واحدة، جاءوا بالتوحيد، بأن يعبد الله وأن يوحد الله عز وجل، فمن كذب برسول كذب بجميع الرسل. ولهذا قال إن كل إلا كذب الرسل. فهذا الآية يحتمل أن كل أمة كذبت رسولها، وإما أن كل من كذب برسوله الذي بعث فيه يكون مكذبا لجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا لا يمكن أن إذا جاء يهودي يقول أنا أؤمن بموسى عليه السلام ولا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، نقول أنت مكذب بموسى عليه السلام. وإذا جاء النصراني قال أنا أؤمن بعيسى ولا أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، نقول أنت راك مكذب حتى بعيسى، لأن عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأنت كذبت محمدا وكذبت عيسى عليه السلام الذي بشر بهذا الرسول الذي يأتي، كما قال الله عز وجل مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. هنا لابد من الكلام على الرسول أو على الرسل، الرسل جمع رسول. والله عز وجل ذكر في القرآن بعض أسماء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وليس كل من ذكر من الرسل في القرآن فيعني أنه هو ذلك العدد، لأن الله عز وجل أخبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ذهب بعض العلماء أن كل من ذكر الله عز وجل قصته في القرآن فهو رسول، وعلى هذا فكل من ذكر اسمه من الأنبياء فهو رسول. وهذا في الحقيقة فيه إشكال، لأنه لو قلنا كل من ذكرت قصته أو ذكر اسمه في القرآن فهو رسول، وكل رسول نبي، هذا معروف، لكن القاعدة أنه إذا قلنا كل رسول هو نبي فليس كل نبي رسول، فليس كل نبي رسولا. ولهذا مثلا يوجد لو قلنا أن آدم عليه السلام على هذا الاستدلال بأن كل من ذكر اسمه في القرآن فهو رسول، آدم لم الله سبحانه وتعالى يبعثه بشرع أو برسالة، فهو نبي وليس برسول. وهناك عدد من الذين بعثهم الله عز وجل هم أنبياء وليسوا برسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا اختلف أهل العلم في التفريق بين النبي والرسول. هناك تعريف
أو فرق مشهور ينسب لكثير من أهل العلم، وهو أن الرسول هو كل من بعثه الله عز وجل بشرع وأمر بتبليغه، أوحى الله عز وجل إليه وأمره بتبليغ ذلك الوحي، قالوا هذا الرسول. وأما النبي فهو الذي لا يأتي بشرع جديد، وإنما وهو الذي يوحي إليه الله عز وجل ولم يأمره بالتبليغ. هذا التعريف المشهور، ولكنه تعريف لا يسلم من قدح. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أن النبي هو من أوحى الله عز وجل إليه ولم يأمره بالتبليغ، نكون قد أنقصنا قدر الأنبياء، وأنه لم يكونوا مبلغين، والأنبياء في الحقيقة مبلغون عن الله سبحانه وتعالى رسالته. ولهذا هذا التعريف ينقصه هذا القيد وهذا الضابط، فالأنبياء مبلغون كما أن الرسل عليهم الصلاة والسلام مبلغون. هذا أمر. بعض أهل العلم قال أن الفرق بين النبي والرسول هو أن الرسول هو الذي يوحى إليه بشرع، يوحى إليه ويأتي بشرع جديد ويؤمر بتبليغه، أما النبي فهو الذي يوحي الله عز وجل إليه لكن يبلغ شرع من كان قبله، يبلغ شرع من كان قبله. إذن قلنا أن بعض أهل العلم يقول بأن الفرق بين النبي والرسول هذا، الرسول هو الذي يوحى إليه ويأتي بشرع جديد، أي يستقل بشريعة الله سبحانه وتعالى يرسله من أجلها، والنبي لا يأتي بشرع جديد وإنما يبلغ رسالة أو شرع من كان قبله. قالوا هذا هو التفريق، لكن هذا قد ينتقض بشيء، ألا وهو نبوة آدم عليه السلام، فآدم أوحى الله عز وجل إليه لكن لم يأتي بشريعة، لم يبلغ شريعة من سبقه، لأنه لم يكن أحد قبله، لم يكن أحد قبله. ولكن هذا القول الذي قلناه أيضا يؤيده في القرآن أن النبي قد يأتي إلى الناس يبلغ الوحي، لكن ليس هذا الذي يبلغه يعد شريعة جديدة، قد يبلغ رسالة من سبقه. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. التوراة أتاها الله عز وجل موسى عليه السلام، وأخبر الله عز وجل في هذه الآية بأن بعض النبيين يحكمون بها، إذن يبلغون رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يبين على أن هذا التعريف الثاني هو أدق من التعريف الأول، أدق من التعريف الأول. ولا شك أن مقام الرسول أفضل من مقام النبي، ولهذا قال: كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فأخبر الله عز وجل أن الذين كذبوا الرسل، قال تعالى: فحق عقاب. فحق، هذه الفاء هنا سببية وهي عاطفة أيضا تفيد الترتيب، يعني حق عليهم العقاب، فحق بمعنى ثبت ووجب عقاب، أي عقاب الله عز وجل، يعني نالهم العقاب وهم مكذبون، لأنهم لو تركوا التكذيب ما عقبهم الله عز وجل، لأن العقاب ما هو؟ هو المؤاخذة على الجريمة، مؤاخذة على الجرم، سمي عقاب لأنه يأتي عقب الجريمة يسمى عقابا. وهنا قال: فحق عقاب بالكسر للمناسبة، لأن العقاب نسبه الله عز وجل إليه وهو فاعل، والفاعل يكون مرفوعا، لكن هنا ذكر الكسر للمناسبة، أي فحق عقاب، عقاب الله عز وجل. وعقاب الله عز وجل ليس فيه ظلم، ينتفي فيه الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى من كانت له حسنات وفاه إياها، ومن كانت له سيئات حسبه عليها، لا يزيد في لا ينقص حسنات الناس ولا يزيد في سيئات الناس، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا وما ربك بظلام للعبيد. قال فحق عقاب، أي أن كل من كذب الرسل حق عليه، ثبت عقاب الله عز وجل إن في الدنيا وإن في الآخرة. هناك من نالهم وأصابهم العقاب في الدنيا، وعقاب الآخرة وعذاب الآخرة أشد وأبقى، كما قال الله عز وجل كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فقال هنا عز وجل فحق عقاب، أي هؤلاء الذين كذبوا الرسل عقبهم الله عز وجل جميعا، فرعون، قوم نوح، قوم ثمود، قوم صالح، قوم شعيب، قوم لوط، كل من كذب الرسل حق عليه العقاب. وذكر الله عز وجل لنا في القرآن أنواع العقاب الذي أصابهم، حتى قريش الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أصابهم العقاب أيضا في يوم بدر، هزموا جميعا وقتل أشرافهم وكبراءهم في يوم بدر، ولحقتهم الذلة وأصابهم العار يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، كلهم أذعنوا للنبي صلى الله عليه وسلم وخافوا حتى أمنهم النبي عليه الصلاة والسلام، لحق بهم. هذا شأن الكفار وعاقبة الظالمين، لكن لمن صبر. ولهذا قال تعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. قال وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوق. هؤلاء المشار إليهم كفار قريش، ما ينظر، ما ينظر هنا بمعنى ما ينتظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. الصيحة هي نفخة الفزع الذي يأمر الله عز وجل فيها إسرافيل بأن ينفخ في الصور فيموت كل من في السماوات والأرض إلا من استثنى الله عز وجل. قال ما ينظر، أي ما ينتظر، لأنه ذكرنا في غير مناسبة أن فعل نظر أو فعل ينظر إذا تعدى بحرف إلى فإنه يفيد نظر العين أي الإبصار، كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ناظرة إلى ربها. فهنا الرؤية رؤية البصرية بدأنه ذكر الوجوه. وإذا تعدى فعل نظر بنفسه أفاد معنى الانتظار، كقوله هنا تعالى، كقوله هنا تعالى في هذه الآية وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، أي وما ينتظر هؤلاء إلا أن تأتيهم الصيحة الواحدة. وأحيانا قد يكون فعل نظر متعديا بنفسه لكن يفيد نظر التفكر والعبرة، كقوله سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وأحيانا قد يأتي فعل نظر مطلقا، يعني من غير أن يكون مقيدا بحرف الجر الذي هو إلى، ودون أن يكون متعديا بنفسه. هنا قال العلماء يفسر فعل النظر على حسب السياق الذي يرد فيه، ومثلوا لذلك بقول الله عز وجل على الأرائك ينظرون. فبعض العلماء قال ينظرون هنا ما دام جاء فعل ينظر هنا غير متعدي بنفسه وغير متعدي بحرف الجر، فذكروا فيه المعنيين. فبعضهم قال على الأرائك ينظرون، أي ينتظرون النعيم الذي سوف يؤتى لهم به. وبعضهم قال ينظرون، أن ينظرون إلى النعيم الذي رزقهم الله عز وجل إياه، ومن هذا النعيم النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. ولهذا قال الله عز وجل وما ينظر هؤلاء، يعني ماذا ينتظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. الصيحة هي نفخة الفزع الذي يقدر الله سبحانه وتعالى لها اليوم والأجل الذي تكون فيه، صيحة واحدة ما لها من فواق، صيحة واحدة تكفي. ما لها من فواق، الفواق بمعنى الرجوع، ليست هناك نفخة ثم نفخة أو ثالثة أو رابعة، نفخة واحدة لا يرجعون، تهلكهم جميعا نفخة واحدة ما لها من فواق. وهنا قراءتان واردتان، ما لها من فواق وما لها من فواق، بفتح الفاء وبضم الفاء. بعضهم قال فواق أي من غير الرجوع، دون أن تكون هناك صحة أخرى يموتون إلا من استثنى الله عز وجل، يعني لا يحيى البعض ويبقى البعض، يموتون جميعا إلا من استثنى الله عز وجل، إلا من شاء الله سبحانه وتعالى، يعني ما لها من رجوع. هذه يقال له فواق، فواق مأخوذة من أفاق يفيق، يعني إذا رجع إلى عقله. فلهذا قال فواق يعني من غير أن يكون لها رجوع. وبعضهم قال فواق، فواق مأخوذ من فواق الناقة، وهو الذي يكون بين الحلبتين، يعني الإنسان لما يحلب الناقة الحلبة الأولى ثم بعد ذلك يمسك الثانية، يعني ما بين الحلبتين زمن يسير. فكذلك الله سبحانه وتعالى أخبر قال ما لها من فواق، يعني ما عندهم وقت متسع من الوقت حتى يقوم بعضهم إلى بعض يسعف هذا هذا، أو ربما يأخذ شيء من الدواء حتى يبعث له الأذى، ما عندهم من الوقت. ما لها من فواق أي ليس لهم إمهال، فالفواق هنا الإمهال، وقد يكون بمعنى الرجوع الأول والثاني إذا اعتبرنا القراءتين، وكأن هاتين القراءتين تفيد معنيين، تفيد الإمهال وتفيد الرجوع. فأخبر الله عز وجل أن هؤلاء القوم كفار قريش لا ينتظرون إلا صيحة واحدة واحدة تأخذهم، لا يبقى منهم أحد، ما لها من فواق أي ما لها من رجوع ولا تهملهم. ثم قال الله عز وجل وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، هذا من عنادهم، من عناد هؤلاء القوم. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيعذبون يوم القيامة وأنهم قد يعذبون في هذه الدنيا، ولكن ماذا قالوا؟ قالوا وقالوا ربنا، وهذا فيه دليل على أن هذا النوع من الإيمان، لأنهم قالوا ربنا اعتراف بأن الله عز وجل هو ربهم، ولكن لا ينفعهم هذا الإيمان وهذا التوحيد، هذا لا ينفعهم لأنهم هم لم يوحدوا الله عز وجل في عبادته. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، عجل لنا يعني أسرع لنا، القط هو النصيب والحظ، يعني عجل لنا قطنا من العذاب قبل يوم الحساب. وقولهم قبل يوم الحساب لا يفهم منه أنهم يؤمنون بيوم الحساب، يمكن أن يؤمنوا به، ولكن الظاهر أنهم قالوا هذا استهزاء وسخرية، يعني إذا كان هناك يوم قيامة وكان هناك حساب وكان هناك عذاب إذن عجل لنا قطنا، عجل لنا نصيبنا من العذاب في الدنيا قبل الآخرة. وبعض العلماء قالوا القط هنا بمعنى كتاب الأعمال، يعني عجل لنا كتاب أعمالنا، حاسبنا قبل يوم الحساب. وهذا في الحقيقة يدل على ما كان عليه القوم من العناد والجحود والاستكبار. وهذه الآية وهي قوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، هذه كقولهم في سورة الأنفال لما قالوا اللهم إن كان هذا هو، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا من عذاب أليم. هذه سفاهة في العقل، وإلا الأصل ماذا يقولون؟ يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، العاقل يقول هذا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأهدينا إليه ارجعنا نؤمن به، ولا تقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا في غاية السفاه، ويدل على ما كان عليه القوم من استهتار وسخرية واستهزاء بما ذكرهم به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قالوا ربنا عجل لنا قطنا أي نصيبنا قبل يوم الحساب، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه بعد ذلك واصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وهذه الآيات وما بعدها نرجئ الكلام عليها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن ينفعنا بما في القرآن من الآيات والذكر الحكيم، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.